الحمد لله معزي أوليائه بنصره، ومذل أعدائه بقهره، ومصرف الأبور بأمره، ومديم النعم بشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، فأنتم في زمن فتن يرقق بعضها بعضا وينسي آخرها أولها، ولا نجاة فيها إلا بالتمسك بتقوى الله عز وجل وطاعته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، انشغل الناس في الأيام الماضية بقضايا الاقتصاد المحلية والعالمية والتغيرات الطارئة التي حصلت لبدلاتهم وعلاواتهم، وصار ذلك حديث مجالسهم ومدار حواراتهم. وطبيعي أن يفزع الناس إذا مست أرزاقهم، فإن المال عصب الحياة. قال الله جل الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وصف الرحيم الرحمن حال الإنسان، قال سبحانه: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ومن الأفضل المرء ألا يبالغ في التحليل وشرح الأسباب وبناء النتائج على مقدمات قد لا تكون صحيحة في نفس الأمر، بل الخير كل الخير للعبد أن يعود إلى من بيده الخير، من هو على كل شيء قدير، مالك الملك، الرزاق الرازق سبحانه وتعالى. فيوجه قلبه إلى الله عز وجل ويمد يديه إليه راجيا منه أن يوسع له في رزقه، وأن يقنعه بما آتاه، وأن يبارك الله له فيه، وأن لا يجعل هذه القضية المحسومة بقدر الله عز وجل هي غاية تفكيره ومنتهى آماله، غير مبال في سبيل تكثيره من المال بما أخذه في هذه الدنيا، أم من حلال أم من حرام، ثم فيما أنفقه وكيف صرفه، مع أنه سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومهما يكن لهذا الأمر من أبعاد ودوافع، فلنا مع هذا ست وقفات أيها الإخوة. الوقفة الأولى: كل ما يجري في هذا الكون والأحداث والتغيرات الاقتصادية والسياسية وغيرها هي بقدر الله عز وجل، قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمؤمن يعلم أنه لا مفر من قضاء الله وقدره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كما أن المؤمن يعلم أن الله لا يقدر شراً محضاً، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. فيفتش المؤمن عن مواطن المنح والعطايا، وهذا من خير ما يعين المؤمن على السكينة والطمأنينة. وحين يتذكر المؤمن أن الله أرحم به من والديه، وأن ما يصيبه من سراء أو ضراء هو خير للمؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. اطمأن قلبه وسكنت نفسه، انشرح صدره، استقام شأنه واستقرت حاله. الوقفة الثانية: قد تكاثرت الأدلة وتتابعت شهود الواقع وتجارب الحياة القديمة والمعاصرة أن ما يصيب العباد والمجتمعات من بلاء ومصائب إنما هو بسبب ما اقترف من الناس من الخطايا والذنوب. ألم تسمعوا قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وصدق الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أقبل نبينا صلى الله عليه وسلم يوما على المهاجرين فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منهن: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، وكان شعار السلف وصالح الأمة عند نزول النكبات وحصول الحوادث: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بطاعة. ومن سنن الله مجازاة العباد من جنس أفعالهم، فإذا أساءت الأمة نعمة المال وعصت الله في اقتصادها جعل الله عقوبتها في هذا المال ودهور اقتصادها سبحانه وتعالى. فواجب على الأمة إن رمت رفع البلاء عن مجتمعاتها أن تتوب إلى ربها وتستغفر من خطاياها، وخصوصا في الأمور المالية من ارتكاب الربا والمجاهرة بالرشاوى والقمار والتأمين التجاري المحرم والغش والكذب في البيع والشراء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الوقفة الثالثة: أن نقص الأموال وغلاء الأسعار هو لون من المصائب والابتلاءات التي قدرها الله على هذه الأمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا شك يا عباد الله أن هذا يحمل في طياته امتحان إيمان العبد واختبار صدق عبوديتهم لله عز وجل في السراء والضراء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ففي مثل هذه الأزمات يتبين إيمان الصادقين ويتساقط من يعبد الله على حرف. فإذا أظهر العبد شكره لربه بصدقاته ورفع الفاقة عن المحتاجين وسلم نفسه سخائم شحها فقد نجح وأفلح. أما إذا جزع وتسخط وسخط وتحسس وبذل حتى في الكسب الحرام فقد خاب وخسر. وصدق الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الوقفة الرابعة: وفي السماء رزقكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قام نبينا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه فجلسوا. قال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فمهما أبطأ الرزق أو تأخر عليك قليلا أو قلت بدلاتك فهو قادم لصاحبه لا محالة، ومهما نقص من عند الإنسان في فترة ما فهو مكمل له ولا شك قبل أن تخرج روحه من جسده. لن تغادر هذه الدنيا ولك مثقال ذرة من رزق، بل إن الرزق لا يطلبك كما يطلبك الأجل كما جاء في الحديث. ومن ثم كان على العباد أن يتقوا الله وأن يحذروا من أن يغريهم الشيطان، فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فثق بالله عز وجل فإن الله هو الرزاق. الوقفة الخامسة: يخطئ كثير في فهم سعة الرزق بأنها الكثرة وزيادة الراتب وزيادة الأموال، وليس هذا بلازم، فإن البركة هي الأهم، إذ هي السعة والكفاية مع الغنى والقناعة. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ثم لا يبارك لكم فيه. كم من إنسان بسيط الحال متوسط الدخل راتبه 4000 أو 6000، لكن بارك الله له في ماله، قلت مصارفه وكفي جوائح المال فتراه يدخر من ماله ما يدخر. وكم من إنسان بلغ دخله فوق 30,000 ريال ولكن إنفاقه لا يتوقف ولا يكاد يسلم من مصاريف مرهقة كل شهر، فمرة حوادث في السير، ومرة علاج طبي مكلف، ومرة مخالفات وغرامات لا يكاد يبلغ منتهى الشهر ولديه ما يدخره. ثم اعلم أخي المسلم أن القناعة بما أعطاك الله غنى وراحة، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. ونحن نحفظ الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن أعظم ما يعين المسلم على القناعة أن يتمثل قوله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ففي قضايا المال ينبغي أن تنظر إلى حال البلدان المجاورة وحال الفقراء المستضعفين فتدرك نعمة الله عليك، حسبك في نعمة الأمن التي حرمها كثير من الناس. ويتذكر عبد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخش علينا الفقر، وإنما خاف علينا انفتاح الدنيا وآثار ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الإخوة، إذا كان الرزق في المتبادر إلى الذهن هو الرزق في المال، فإن هناك نوعا ثانيا في الرزق هو أعظم وأكثر بركة وحرصا في الشرع. يقول ابن سعدي رحمه الله: ورزقه لعباده نوعان، رزق عام يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. فالسؤال الذي ينبغي أن نسأله أنفسنا: كيف حرصنا على رزق الدين ورزق الصلاة ورزق العبادة من الرزق الذي أخاطبنا الله عز وجل بطلبه؟ ثم سؤال: هل حزننا على ضياع رزق الدين كحزننا على ضياع رزق الدنيا؟ هل إذا فاتت أحدنا صلاة الفجر أو صلاة العصر اشتد ألمه وحزنه؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ذهب أهله كله في حادث، أو ذهب ماله كله، هذا فقط في صلاة العصر. فكيف حالنا إذا ضاعت منا الصلوات؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتوكلوا عليه حق توكله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والوقفة السادسة: إنما جرى فرصة لأن يراجع كل امرئ منا حاله فيصلح ما فسد منها. فلقد ظهرت في السنوات الأخيرة في بلادنا ومجتمعات الخليج مع انفتاح الدنيا مظاهر من الترف المقيت والإسراف البغيض لم يكن المجتمع يعرفها من قبل. كثير من تلك المظاهر كانت بدافع المباهات والتنافس المذموم، وازداد الأمر خطورة حينما يسعى صانع تلك المظاهر السيئة إلى تصوير تلك المشاهد في مقاطع مرئية لا يخلو كثير منها من كفران بالنعم عياذا بالله. كم رأينا من أكوام الأطعمة الملقاة بجانب حاويات النفايات، كم شاهدنا من مظاهر البذخ المصطنع والتبذير المكسوي زورا وبهتانا بثياب الكرم وحسن الضيافة، كم هي أشكال الإسراف والعبث بنعمة الله التي تظهر في حفلات الأعراس ومناسبات التخرج، بل وصل الحال إلى حد السخرية والعبث بنعمة الله. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا؟ ألا نخشى أن يصيبنا هذا المثل؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه مملكة سبأ في اليمن، يقول الله لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وإن من مظاهر الإفساد والفسوق التي يتولى كبرها المترفون إنها نذير سوء. يقول الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إخوة الإيمان، وحينما يرى صاحب القلب الحي نقص الأموال ومشكلة الاقتصاد في مجتمعه، يستشعر حال إخوانه المسلمين الذين ابتلوا ليس بنقصان البدلات، إنما بفقدان هذه النعم من حياتهم بسبب الحروب الطاحنة أو الحصارات الظالمة من دهاقنة الكفر وعملائهم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. هذا حين نراهم مهجرين من ديارهم، ذهبت أموالهم، خربت ديارهم، كانت جنات وأنهارا. هذه حلب الإباء تضرب منذ شهر فأكثر، شاهدة على المكر الكبار الذي اجتمع عليها الصفويون وأذنابهم من النصيريين المعتدين والروس المحتلين. فهنا يتألم المسلم لآلامهم ويغتم لمعاناتهم وبؤس عيشهم. فلا تبخل أخي الكريم عن مد جسور المساعدة لإخوانك المسلمين، وإن لم يكن ذلك أو تعسر بحمل همهم ومساعدة من جاورونا منهم ودعوة صادقة لهم، أن يرفع الله الغمة عن هذه الأمة، وأن ينزل عليهم سحائب نعمته وبرد رحمته. عباد الله، وأكثر الناس تضررا وتحسرا من نقص المال وغلاء الأسعار هم المساكين والفقراء. كثرت همومهم، اشتدت غمومهم، ازدادت تأوهاتهم وأشانهم، كانوا لا يجدون سدادا لفاتورة كهرباء أو أجار بيت. فقير في المجاعة لا ينام، ومسكين ببؤس مستهام، ومبخوس المعيشة فهو صب على علاته أبدا يلام، ويفترش الثرى والناس نام على ريش الأسرة قد أقاموا. فمن علامات صلاحنا وبقاء الألفة في قلوبنا أن نرحمهم. قال صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، أي ببركة دعائهم وصلاحهم. وهنا وعود صادقة، هنا وعود صادقة وبشارات من ملك الملوك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق ينفق الله عليك، ولا تخش من ذي العرش إخلالا. اللهم نسألك منك وكرمك، اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن، اللهم أبعد عنا وعن المسلمين مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في وظائفنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواني المستضعفين في الشام وفي العراق وفلسطين واليمن وكل مكان، اللهم كن للمجاهدين مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع قلوبهم الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالنصيرين ومن ناصرهم، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم يا قوي يا عزيز. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم انصر مجاهدينا، وانصر من هم من أهل الثغور، اللهم انصر جنودنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.